إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهيت بفضل الله عز وجل من ذكر مبطلات الصلاة وما يباح فعله في الصلاة، وقد أمرني من لا يجوز لي أن أرد سؤلا أن أتكلم عن بعض المخالفات التي تتعلق بالأذان والإقامة، لا سيما مع كثرتها وانتشارها، فأقول مستعينا بالله. الأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله أي وإعلام من الله ورسوله، وهو فرض على الكفاية باتفاق بين العلماء سلفا وخلفا. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، كصلاة الجنازة ونحو ذلك من فروض الكفايات. وله من الفضل العظيم والثواب الجزيل ما حفلت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو الاقتراع، يعني لو يعلم الناس ما في فضل الأذان وفي ثواب الصف الأول من أجر عظيم ومن ثواب جزيل أعده الله لأهله، ثم لم يجدوا حيلة فيما بينهم إلا أن يقترعوا لاقترعوا. والاقتراع كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأذان وفي غيره، وهو سنة مروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو غير أن يقول الرجل لصاحبه: تعال أقامرك، التي نسميها اليوم، كان يقول الإنسان لصاحبه: تراهني، الرهان يعني. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من قال ذلك لصاحبه، جادا كان أو مازحا، كفارتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه: تعال أقامرك، فليتصدق. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم قدرا بعينه من الصدقة، فهذه الكلمة غير جائزة شرعا، لكن يمكن أن يقول الإنسان لأخيه: تعال أنافسك، تعال لنتسابق في الخيرات، تعال لنشحذ هممنا في طلب ما يرضي الله، إلى غير ذلك. أما أن يقول له: تعال أقامرك، التي هي بالمعنى المشهور في هذا الزمان: تراهن على كذا وكذا وكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل كفارة ذلك أن يتصدق القائل، جعل كفارة ذلك أن يتصدق القائل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأئمة والمؤذنين كما في سنن أبي داود: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهو حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان نداوة الصوت كما في الحديث: ألقه لبلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أكثر عذوبة. فتعمد تقديم قبيح الصوت ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. والصواب أن يحسن المرء صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني لو كان المرء الذي يؤذن لو كان صوته غير ندي فإنه يجمل صوته ما استطاع إلى ذلك، ذلك بأن الأذان من أظهر شعائر الإسلام، من أظهر شعائر الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه لبلال فإنه أندى منك صوتا. وفي القصص المروية على مر زمان الإسلام أن أناسا دخلوا في دين الله أفواجا بسبب الأذان، دخلوا في دين الله أفواجا بسبب الأذان. فالمؤذن من السنة أن يكون ندي الصوت، هذه هي الركيزة الأولى التي ينبغي أن تتوافر فيه. الثانية الأمانة، فالمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. مؤتمن على ماذا؟ مؤتمن على وقت دخول الصلاة، فإنه ينبغي أن يكون يقظانا منتبها مشغوفا قاعدا لوقت الأذان سائلا عنه دائما، هل اقترب الأذان أو لا، حتى لا يخرج وقت الصلاة ويتأخر الناس عن أداء الفريضة التي هي أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى. إذن الشرط الأول نداوة الصوت، الشرط الثاني الأمانة، الشرط الثالث الجهورية، أن يكون ذا صوت جهوري، يعني صوت مرتفع، لأنه كما في الحديث يغفر للمؤذن مد صوته، فلا يسمعه إنس أو جن في رطب أو يابس إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. تخيل أن أقواما من الجن الذين لا نراهم، وقال الله عز وجل فيهم أنهم أمة، منهم المسلمون ومنهم القاسطون، أي الجائرون الظالمون الكافرون، إذا ما سمع الجني المسلم صوت المؤذن شهد له يوم القيامة. يعلم الله بأشخاصهم وأجناسهم وأسمائهم، فيقول: يا رب أشهد لفلان شفعني فيه. جزاك الله خير، أشهد لفلان شفعني فيه. فينبغي أن يكون صوته جهوريا، لأن الأذان اسمه النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت عال، فيعلو بصوته مع نداوة فيه، يعني لا تؤثر قوة الصوت على النداوة، بل يجهر جهرا غير مبالغ فيه حتى لا يذهب بثمرات عذوبة الصوت. والمرء مأمور بهذا وذاك، مأمور بهذا وذاك. يعني لو أن إنسانا أراد أن يجهر جهرا عاليا بصورة شديدة ويقول أنا أحقق السنة ونحو ذلك، إن كان هذا الجهر يؤثر على النداوة نقول له نحن في زمان مكبرات الصوت، فالصوت يسمع على أبعد المدى بأيسر صوت، فإذا ما جهر جهرا خفيفا استطاع أن يأتي بعذوبة الصوت. ولا شك عند العلماء المعتنين بالأصوات كيف يوظف المرء صوته توظيفا صحيحا، أنه كلما أتى المرء بطبقات عالية كلما أذهبت هذه الطبقة نداوة صوته، فيأتي بطبقة عالية لكن غير متكلفة وغير مبالغ فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في الأذان والإقامة عدم متابعة الإمام في الترداد خلفه بما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بعض آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إذا ما سمعوا الإمام يقول الله أكبر الله أكبر، تسمع الواحد من هؤلاء يقول الله أكبر والعزة لله، وآخرون يقولون الله أكبر الله أعظم، بل وبعضهم يسبق المؤذن، يعني إذا قال المؤذن الله، ترى هذا انتهى من حرف الراء من أكبر، إذا ما سمع الله الله أكبر الله أكبر. والنبي يقول إذا سمعتم فقولوا، مما يدل على المتابعة لا الأسبقية، لا أن يسبقه الإنسان. فالصواب أن ينتظر المسلم إلى أن ينتهي المؤذن من جملة جملة حتى يتابعه في كل أذانه إلا في الحيعلتين، إلا في حي على الصلاة وإلا في حي على الفلاح. ومن أخطائهم قول حقا لا إله إلا الله عند نهاية الأذان. بعض الناس إذا ما سمع الجملة الأخيرة من الأذان والمؤذن يقول لا إله إلا الله، تسمع من يقول حقا لا إله إلا الله، والنبي يقول فقولوا مثل، لم يقل فقولوا زيادة على ما يقول، فقولوا مثل. مثل هذه تفيد ماذا؟ تفيد المطابقة، أن توافقه إن قال شيئا تقول مثل ما يقول، لا أن تزيد. وبعضهم يزيد على حقا فيقول حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله. وكذلك في الإقامة يسمعها الإمام عادة من الناس، إذا ما أقام المؤذن فبلغ إلى لا إله إلا الله، تسمع ممن هم في الصفوف الأول أو من أي أحد من المسجد يقول حقا لا إله إلا الله. والصواب أن يردد خلف المقيم كما يردد خلف المؤذن. ما الدليل على ذلك؟ هل الإقامة يردد المرء وراء المؤذن مثل ما يفعل في الأذان؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا، النبي صلى الله عليه وسلم سمى إقامة الصلاة أذانا، فقال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فسمى النبي الإقامة أذانا. طيب إن قال قائل وماذا نقول عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لعموم قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في غير ألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين، إلا في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح. فالمرء ينبغي أن يؤذن إذا ما أذن الإمام أو المؤذن أن يوافقه وأن يطابقه وأن يقول بعده، لا معه ولا قبله. مثال: المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فالمسلم يقول الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، فالمسلم يقول الله أكبر الله أكبر. وهكذا يأتي بألفاظ الأذان كما هي بعده وليس معه وليس قبله. لأن بعض الناس، أقول لكم هذا يعني مشهور خاصة في كبار السن، ولا أدري لماذا، يعني لماذا هؤلاء خاصة يفعلون ذلك. لا شك أن من أسباب انتشار البدع والمحدثات التقليد وأخذ الدين إلفا. رأى والده يصنع شيئا ففعل مثله، رأى جده يصنع شيئا ففعل مثله، رأى خطيبه يصنع شيئا ففعل مثله. يعني الخطيب غاب عن الصلاة، عن صلاة الجمعة، ودخل الوقت والناس يلتفتون، فقالوا قم يا فلان اخطب فينا. فإذا ما خطب تراه في آخر الخطبة يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، استغفر الله يغفر لكم وأقم الصلاة. لماذا يقول ذلك؟ لأنه سمع غيره يقول ذلك فتابعه دون تثبت، هل هذا صحيح؟ هل قاله النبي؟ هل فعله الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا؟ فيتابعون الناس في خطابة وفي دعاء وفي أذان وفي صلاة وفي حج وفي عمرة وفي كل شيء. لذلك قلت وأقول وسأقول إن أحياني الله، نحن ينبغي لنا أن نجدد إسلامنا، يعني كأننا أسلمنا الوهلة دلوقتي حالا، أسلمنا لله عز وجل، فنوحد كما وحد الرسول، ونصلي كما صلى الرسول، ونؤذن كما أذن الرسول، ونقيم كما أقام الرسول، وندعو كما دعا الرسول، ونأكل كما أكل الرسول، ونشرب كما شرب الرسول، وهكذا في العادات والعبادات والعقائد وفي الأخلاق والمعاملات نسأل عن كل شيء. فليس الخير فيما تراه خيرا، إنما الخير في الوقوف عند حدود الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشركون الأوائل ما سبب رفضهم لدعوة الرسل؟ كل رسول أتى بتوحيد الله عز وجل، ما السبب الذي جعل هؤلاء يرفضون دعوة الرسل ولا يقبلون التوحيد؟ السبب الأول والأظهر تعصبهم للآباء. تعصبهم لمن؟ للآباء. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقالوا لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ ترى أن كل قوم على مر التاريخ يتعصب للآباء، يقول لك أنا اتولدت لقيت أبويا كده، وما حاجتي بفعل أبيك؟ وهل أمرك الله بمتابعتي أم أمرك بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك ينبغي للمسلم أن يكون متجردا. كل منا لا أقول البعض، كل منا قد يرى في أهله أو عائلته أو نسبه أو قرابته أو قريته أو بلدته مخالفات، فهل لأجل بلدته وقرابته ونسبه وأبيه وجده يعدل عما جاء به الرسول ليوافق أهله؟ هل هذا يليق؟ لا يليق. بل المسلم المتجرد أن يكون وقافا حيث وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان لو سأل عن هدي رسول الله في كل شيء لما رأيت على ظهر الأرض من بدعة، مش هتلاقي بدعة إطلاقا. لو سألوا لتعلموا، ولو أخذوا دينهم من نصوص الوحيين من القرآن والسنة لما كان ثمة خلاف. الصحابة رضوان الله عليهم يأتون الرسول الله فيسألون عن القليل والكثير، بيسألوا عن كل شيء، يعني قد يخطر لك على بال وقد لا يخطر لك على بال. فلذلك للخروج من هذه البدع أصلا من البداية، إنسان لسه مش عارف كيف يؤذن يتعلم كيف كان النبي يأمر بلالا ليؤذن، وكيف كان يأمر ابن أم مكتوم فيؤذن، وكيف كان يأمر أبا جحيفة فيؤذن، كيف كانوا يؤذنون. فإذا ما تعلم كيف كانوا يؤذنون مع وجود النبي بين أظهرهم دون نكير، تعرف على السنة في الأذان، عرف بقى النبي عليه الصلاة والسلام سمع منهم وأقر ماذا؟ أقر هذه الطريقة الصحيحة. إذن ليس من السنة أن يزيد المرء على ألفاظ الأذان. بعض أبائنا الطيبين أو أمهاتنا قد يسمع هذا الكلام فيقول سبحان الله، وهل يسب المرء أو يلفظ سوءا؟ يعني هل يقول سوءا؟ هو يقول حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله، يعني لم يقل لا إله إلا بوزا، فلماذا تنكرون؟ ليه يعني؟ وعمل إيه؟ هقول لك، هعيد تاني وتالت ورابع. كان رسول الله يقول على منبره في خطبة الحاجة، خطبة الحاجة هذه اللي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، في خطبة الحاجة، والحديث في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه عن أبيه، كان يقول وإن خير الهدي هدي محمد، وفي رواية وإن خير الهدى هدى محمد. نعم هنجلها دلوقتي، هنقولها، هي معانا والدرجة العليا الرفيعة معانا، ما تخافش مش هنسيبك إن شاء الله. تمام، خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي كان يرى أشياء هي في أصلها وصورتها، في الأصل بتاعها والصورة بتاعتها حسنة، أمور حسنة، وبالرغم من ذلك أنكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زي كإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء قلب لفظ، ونبيك برسولك، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يقول عند النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت قوله اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، رسولك شتيمة؟ كلمة قبيحة فيها سبة والعياذ بالله، فيها قبح، كلمة عادية خالص، أنت تنسب الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله ناداه بها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا حرج، ولكن النبي قال له لا ونبيك الذي أرسلت، يريد أن يعلمه أن يكون وقافا عند حدود النص، يريد أن يعلمه أن يكون وقافا عند حدود ما أوحى إليه ربه به. الله أوحى بذلك، الله تبارك وتعالى أوحى بذلك، فليست النكارة على الرسالة بذاتها، وإنما النكارة في العدول عن اللفظة النبوية السنية إلى غيرها، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنت حتى هتلاقي إن أكثر من يحدثون في دين محمد ما ليس منه يشقون على أنفسهم، بيزودوا أشياء وأشياء وأشياء وأشياء، يتعب نفسه، ولو اقتصد على الهدي لأثابه الله أجرا عظيما. ده أنت هترتاح وهتتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام، فإن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أخطاء البعض القول بتحريم الأذان والإقامة للنساء. بعض الناس يقول بأنه يحرم على المرأة أن تؤذن. قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى: لم يرد دليل صحيح يوجب الأذان على النساء، كذلك لم نقف على حديث صحيح ينهى النساء عن ذلك. وهذه بعض الآثار الواردة في الباب، ثم نعقبها ببعض أقوال أهل العلم. عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه كان معروفا ومشهورا بين الصحابة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما كل صحابي مشهور. مثلا سيدنا عمر مشهور بالقوة والجرأة في قول الحق، وسيدنا أبو بكر مشهور بالأمانة والوفاء ورقة القلب عند تلاوة القرآن. كان ابن عمر مشهورا باتباع رسول الله، يشوف الرسول عمل ايه يعمل زي. يعني في مرة بيحكي حديث، بيروي حديث لأصحابه فتبسم، قال: سمعته من رسول الله فتبسم. هو لو ما تبسمش يشيل وزر؟ لا. كان يقيل تحت شجرة بين مكة والمدينة، بينام وقت القيلولة من الظهر للعصر، بينام تحت الشجرة دي. فلما عوتب في ذلك، هو عنده بيت ما بينامش في بيته ليه، عوتب في ذلك، قال: كان النبي يقيل تحتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل ابن عمر هل على الأذان، هل على النساء أذان؟ فغضب رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقال: أنهى عن ذكر الله، يعني لا يليق بي أن أنهى عن ذكر الله. وعن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالوا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومما تقدم يتضح أنه لا يجب على النساء أذان ولا تجب عليهن الإقامة، ولكن إذا أذن وأقمن فيما بينهن فلا مانع من ذلك، حيث لا يسمع الرجال أصواتهن. احنا مش بنقول الجهر، النساء بقى الموضوع مختلف. إن أذنت واحدة في صويح باتها بصوت تسمعه النساء دون الرجال فجائز، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء في الصلاة وجعل التسبيح للرجال. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليس على النساء أذان ولا إقامة. وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. وقال غيره: ويكره للمرأة أن تؤذن ويستحب لها أن تقيم، لأن الأذان يستدعي رفع الصوت، وفي الإقامة لا ترفع الصوت، فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا يصح إمامتها للرجال، فلا يصح تأذينها لهم، فلا يصح تأذينها لهم. وكذلك من الأخطاء الإسراع في الأذان، الإسراع. بعض الناس يعني يؤذن في أقل من نصف دقيقة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يسرع في الأذان. وهذا خطأ يفعله كثير من المؤذنين، بحيث لا يتمكن السامعون من متابعة المؤذن والترديد خلفه. قال الشيخ محمود بن خطاب: ويسن التأني في الأذان بأن يفصل بين كل كلمتين بسكتة، والإسراع في الإقامة. وفي الحديث الذي سيأتي معنا في عمدة الأحكام وهو في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشفع الأذان وأن نوتر الإقامة. نشفع يعني نأتي بالألفاظ مثنى مثنى، ونوتر الإقامة يعني نأتي بجملة واحدة جملة واحدة جملة واحدة إلى أن ننتهي من الإقامة. فالسنة أن يتأنى ليسمع الناس وليعطي الفرصة للسامعين أن يرددوا خلفه والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك من أخطائهم عدم استقبال القبلة حال الأذان. ترى بعض الناس في القرى أنه قد ينحرف يمينا أو يسارا وهو يؤذن، وبعضهم يؤذن أو يقيم وهو يمشي، رأيت ذلك بعيني. أجمع أهل العلم على أن السنة أن تستقبل القبلة حال الأذان. أجمع أهل العلم على أن تستقبل القبلة حال الإيه؟ حال الأذان. روي في ذلك أحاديث فيها مقال، منها ما في بعض روايات حديث ابن زيد أنه رأى أحدا من الناس يؤذن وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة، وهذا فيه دليل على استحباب استقبال القبلة في الأذان. وقد أورد الشيخ الألباني وهذا الحديث في إرواء الغليل، وهو حديث أقل أحواله التحسين. وكذلك من أخطائهم أيضا الاعتقاد بأن أذان الصبي المميز لا يجوز. ما سن التمييز؟ 7 سنوات، هذا هو سن التمييز. ومعنى الصبي المميز يعني الذي يميز العادة من العبادة ويميز الحلال من الحرام، عنده وعي يعني وإدراك، لذلك سموه مميزا. بعض الناس يقول بأن أذان الصبي هذا غير جائز، وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وكان عمره 7 سنوات، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله. فإن كانت إمامة الصبي المميز صحيحة فمن باب أولى أن يصح أذانه ويجزئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي يستطيع أن يميز إذا بلغ من العمر 7 سنوات، ومن ثم فأذانه صحيح ويجزئ، فأذانه صحيح ويجزئ. وأيضا من أخطائهم في الأذان تمطيط الصوت عند ألفاظه حتى يخرج من رونق النداء إلى رونق الغناء. النداء أنت تنادي على أحد، هذا يختلف عن أن تلحن بصورة تشبه الغناء. يعني مثال: الله أكبر الله الله أكبر، هذا غناء، هذا ليس نداء. النداء بداية اسم الجلالة لا مد فيه إن كان موصولا، يعني الله أكبر ما فيش فيها مد أصلا، الله أكبر ما فيش فيها مد. يعني لو قال الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، لأن اسم الجلالة لا مد فيه. الصواب أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا مد فيه، ككلمة محمد، كلمة محمد لا مد فيها، محمد الله أكبر لا مد فيها، لأن اسم الجلالة هنا في حالة وصل، ستصله بأكبر، ستصله بإيه؟ بأكبر. وبعضهم إذا أراد أن يستفتح الأذان أتى بهمز استفهامي فيقول الله أكبر. تعلم ما الذي صنعه هذا المؤذن؟ هو عرض التكبير في صورة سؤال، كأنه يعرض على الناس: إيه رأيكم، الله أكبر ولا مش أكبر؟ شايف مصيبة كبيرة صح؟ فهو يقول الله أكبر، أكبر أم لا، كأنه يسأل، كقول الله الله أمركم بهذا، الله أذن لكم، فيمد اسم الجلالة إذا أراد أن يستفتح أذانه وأتى بهمز استفهامي فيقول الله أكبر الله أكبر. ولا شك أن هذا خطأ. وبعضهم يقلب الكاف جيما فيقول أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. والصواب أن يأتي بحرف الكاف من مخرجه الصحيح من أقصى اللسان يعني أبعد مكان في اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل القاف. أنت لو قلت معي الآن بصوت خفيف قا كا ستشعر أن الكاف تحت القاف وأنك تقترب من الشفتين عند نطق الكاف ما لم يكن في القاف. كا قا بعيد خالص في آخر اللسان قا كا. فأنت تقول الله أكبر الله أكبر أكبر بالكاف. وكذلك إدخال الهمز على أشهد كما هو الحال في اسم الجلالة. بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وكأنه يسأل الناس إيه رأيكم أشهد أن لا إله إلا الله أم لا، كأنه يسأل. طبعا هو لا يقصد ذلك، لكن النية الصالحة وحدها لا تكفي. عشان الناس اللي لما نيجي نكلمها يقول لك إنما الأعمال بالنيات، نقول له النية الصالحة لا تصلح القول الفاسد، مش بترخص لك في القول الفاسد، والقول الفاسد لا يصلح النية الصالحة. لو كان الأمر هكذا على إطلاقه كما يوظف أحدهم حديث النيات في غير موضعه يقول لك يا عم الشيخ إنما الأعمال بالنيات، لما قال النبي من حلف بغير الله فقد أشرك، ما هو نيته سليمة. يقولوا النبي بيحب النبي نيته سليمة، إنما الأعمال بالنيات، تمام. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول القائل ما شاء الله وشئت، ما هو نيته سليمة يعني مش قصده يشرك بالله يعني. ولما قال ابن عباس لو أن لصا دخل دار أحدكم فنبح كلب الدار، كلب الحراسة، تمام، فولى اللص هاربا دخل حرام البيت فسمع نباح الكلب جري، فقال صاحب الدار لولا الكلب لسرقت لأشرك بالله. ده ابن عباس اللي قال هذا الكلام، ما فيش حد من الصحابة قال له إنما الأعمال بالنيات. لا، احفظ بقى الجملة دي كده، النية الصالحة لا تصلح القول الفاسد، ما بتصلحوش، والقول الفاسد لا يصلح النية الفاسد، تمام؟ متفقين؟ إذن لابد من سلامة في النية وسلامة في القول معا، الاثنين مع بعض. إذن لا يقول أشهد وإنما أشهد لا مد فيها، أشهد أن لا إله إلا الله، يؤذن هكذا، تمام؟ طيب يجي عند أشهد أن محمد رسول الله برضو لا يأتي باستفهام، ما يقولش أشهد، وكثير من الناس يصنع ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويعني من أعجب العلماء فيمن رأيتهم عندي في الإنكار على المؤذنين شيخنا أبو ذر القلموني، أسأل الله أن يحفظه يا رب العالمين. كان إذا أراد أن يعطي محاضرة وجاء قبل الأذان فجلس فسمع المؤذن يقول أخذ الميكروفون منه وقال له بعيدا الله أكبر، لم ينتظر إلى أن ينتهي من أذانه. هذا من أعجب من رأيت. وكان إذا صعد المنبر فأذن المؤذن ألحن في الأذان قال له على رسلك قل كذا قل كذا، كان يعلم الناس. لكن نحن لما ضيعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحملنا في صدورنا علما وتركنا الدعوة إليه بدعوى الحرج مكسوفين وكذا انتشرت البدع وأكثرنا بذلك من حجج الله علينا. انصح برفق، علمه برفق لعله لم يعلم ذلك، لم يسمع به من قبل، علمه برفق. تقول لي أصل ده راجل كبير في السن، أنا هقول له إيه؟ يبعث له ورقة ما بيقرأش ويكتب، قول لواحد بيحبه، واحد بيحبه مثلا وبيحب يقعد معاه ولا حاجة، قول له والله يا عم فلان كذا وكذا وكذا، انصحه انت، قدم بين يدي كلامك والدي الغالي أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأنا أحبك في الله، عهدتك من أوتاد هذا المسجد أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك على الإيمان، إلا أنني كنت أجهل. أنا خد بالك من اللفظ ده، أنا اللي كنت جاهل، أنا والله كنت أجهل كذا وكذا وكذا، فساق الله إلي من يرشدني، وما قلت ذلك لأقوم فيك مقام الواعظ، حاشا لله، أنا ولدك. شوف النصيحة تبقى بأدب ورفق حتى يتسنى لهذا الرجل أن يقبل منك، مش أول ما تدخل عليك هتقول له بدعة اتقوا الله، عارف الناس دي ولا مش عارفهم؟ لا، أول ما تعمل كده ولا حاجة ممكن يسقف على وشك، هو راجل كبير في السن بقى يقول لك انت ابن امبارح، انت تدعي لي يا ابني، انت اللي جاي تقول لي انت عشان هو كل اللي طلع له بقى، عارف انت الكلام ده؟ لا، الراجل ده في الحاله دي انت اعنته على عدم قبول الحق بالدعوه المنفره، لكن بالدعوه التي على وفق هدي رسول الله هيقبل منك، هيقبل وهيسمع منك ويقول لك جزاك الله خيرا يا ولدي احسن الله اليك. يا اخي لو لحن في تلاوه كذا وكذا قل له يا والدنا يا شيخنا اريد ان اقرا عليك جزءا من السورة التي قرأت لتعلمني، واقرأ، فإن لم ينتبه إلى خطأي فقل له كنت أجهل كذا وساق الله إلي من يرشدني إلى تجنب هذا اللحن. أنا يعني الموضوع معي أنا على فكرة، مش جاي أنصحك، فاهمني؟ أنا كنت أجهل كذا، وقلت لكم قبل ذلك أن هذا الأمر من السنة، لحديث عمر بن الخطاب لما كان في يوم الخندق غزوة الأحزاب اللي ربنا أنزل سورة باسمها، وأخذ الصحابة النبي والصحابة يجاهدون الكفار وعالجوا في حفر الخندق، خرج عمر بن الخطاب يقول ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، المغرب أذن وما صلاش العصر، فجاء إلى النبي ليشكو ذلك، فقال له النبي والله ما صليتها. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم حديث صحيح في البخاري ومسلم وفي غيرهما، ففيه دليل على أن ذكر الأمر ينسب إلى النفس يهون ذلك على المرء المخصوص بالدعوة أو المعني بالدعوة. ما تيجي تنصح كنت أجهل كذا، أنا مش جاي أنصح، أنا مش جاي أعلمك حاشا لله، أنا كنت أجهل كذا وكذا وكذا فساق الله إلي من يعلمني، وما قلت ذلك إلا من باب الحب في الله، فأنت أبي وذكرت الله وأنا لم أخلق بعد، وصليت وزكيت وفعلت الخيرات وأنا لم يكن لي وجود في هذه الدنيا، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك، وتقبل رأس هذا الرجل الكبير وتنصرف. بعد كده هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله، بيد الله، عشان تتعلم كيف تنصح، عشان تتعلم كيف تنصح. ودعوة النبي كانت هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح من لا يعلم بطريقة تختلف عن نصحه لمن يعلم. يعني معاذ بن جبل ده كان بيلقب بين الصحابة بإيه؟ بإمام العلماء، جبل العلماء، صح ولا لا؟ ده واحد من اللي جمعوا القرآن كله، حافظ القرآن في صدره، ده واحد من اللي النبي قال فيهم خذوا القرآن من أربعة، هو من الأربعة. لما صلى العشاء بالبقرة احتد النبي عليه واشتد وقال أفتان أنت يا معاذ ليه؟ مع أن ربنا بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن معاذا من أهل العلم ولا يليق به أن يشق على الناس خشية أن ينفرهم من بيوت الله. تعال الناحية الثانية، الأعراب الذي بال في طائفة المسجد يجروا عليه فزجره الناس لا تذرموه ما تفزعهوش، ثم يريقوا على بوله ذنوبا من الماء أو سجلا من الماء، فلما فرغ من بوله، انت متخيل النبي واقف والصحابة واقفين والرجل بيتبول، سيبوه لغاية ما يخلص، بيتبول بقى مثلا في دقيقة، في نص دقيقة، في دقيقة ونص، انت متخيل الرسول واقف والصحابة امتثلوا أمر الرسول وفين منتظرون لما يخلص. فلما فرغ الرجل من بوله قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. دعا برفق ولا بشدة؟ برفق. فكانت دعوته لمن لا يعلم تختلف عن دعوته لمن يعلم، تختلف عن دعوته لمن يعلم. الأدلة على هذا كثيرة كثيرة حافلة في السنة. حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة إذ جاء رجل أعرابي فانتزع بردته من خلفه حتى أني رأيت أثر الحمرة في عاتقه من شدة جذبته، وقال له يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فتبسم النبي وأمر له بعطاء. رفق ولا شدة؟ ها؟ رفق صح ولا لأ؟ لكن يجي له واحد يقول له في الصحيحين من حديث أبي قتادة إني لأتأخر عن صلاة الصبح لأجل فلان يطيل بنا في الصلاة. الحافظ ابن حجر بيقول فلان هذا هو أبي بن كعب. مين أبي بن كعب؟ أحد من حمل القرآن، من حملوا القرآن، وهو أحد الأربعة الذين قال النبي فيهم خذ القرآن من أربعة. ماذا فعل النبي؟ قام في الناس خطيبا وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، وإذا صلى أحدكم إلى نفسه فليطول ما شاء. احتد ولا استخدم اللين؟ احتد، لأن أبي من أهل العلم. فكانت دعوته لمن لا يعلم تختلف عن دعوته لمن يعلم. عشان الناس اللي بتخلط ويقول لك هذه بدعة وهذه هذا لا يجوز وهذا حرام وأحدث في دين محمد حدث، ويبدأ بقى ياخد الشيطان من جانب الدين علشان ينفر هذا الرجل من الحق، وقد يتسبب في إصراره على الباطل حتى وإن سمع أدلة يكون هو سبب انه بيعينه ان الرجل ده يثبت على كده. شيطانه مش سايبه، والشيطان اذا رأى ابن ادم يميل الى التشدد دخل له من هذا الباب. يعني كان في جاهليته قبل ما يتوب ويصلي وكده شخص متشدد جدا، فاما يجي بقى يستقيم ويطلب العلم ويعفي لحيته ويبتدي يلزم المساجد وحلق العلم يدخله من قصة التشدد. ما هو عارفه متربي معاه، مش الرسول قال كده ما منكم من أحد إلا وله شيطان؟ ده مكلف بيك من ساعة نزولك من رحم أمك. وإذا رآه يميل إلى التساهل جعله يسلك رخص العلماء. تلي يقول لك أنا هاخد من أبو حنيفة قوله في الشعير وهنقعد كل يوم نضرب، فاهمني؟ وهاخد من ابن حزم قوله في الأغاني، فعادي يعني ما فيهاش حاجة، ده بنسمع الست مش بنسمع مثلا حد وحش ولا حاجة. وياخد مثلا من ابن القيم القول بفناء النار، وياخد من وكيع عبد الجراح تأويله لشرب نبيذ الكوفة، وياخد من فلان موالاة الكفار، وياخد من علان فعل الفواحش، وياخد من فلان جواز مصافحة المرأة الأجنبية مع سلامة النية بمزاجه بقى. ما هو عارفه، الشيطان عارفه من زمن، بيميل للتساهل هيدخله من باب يجوز حلال حلال حلال، بيميل للتشدد ينفر الناس عن دعوة الله ودعوة رسوله. نحن لا نريد أن نكون هؤلاء ولا هؤلاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب وصلنا لغاية أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الميم من محمدا مشددة، والتنوين مع الراء إدغام بغير غنة، محمدر محمدر، ما تنطقش التنوين، ما تقولش محمدا رسول. نعم. إلي في إيه؟ رسول الصواب أن يقولها بالسين، الصواب أن يقولها بالإيه؟ بالسين. أشهد أن محمد رسول الله، رسو وليس رسو، تمام، يفرق بين السين والإيه والصاد، فرسول بالسين. الخطأ الصاد، الخطأ اللي الرسول رسول صو يفخم السين حتى يقلبها صادا، ده الخطأ. الصواب يقول رسو رسول، تمام، ينطق السين كده، حتى لو ترقيق السين صعب على لسانه يأتي بالحرف مضموما عشان يدرب لسانه عليه، يقول سو رسو، ده نوع من أنواع تدريب اللسان وتعويد اللسان على النطق السليم للإيه؟ للحرف، تمام؟ طيب يجي على حية، بعض الناس يركن على الياء من حي فيقول حي على الصلاة، خدت بالك من حي؟ الركون ده ايه لازمته؟ ملوش لازمة، الياء هنا مشددة مفتوحة، حي حي، فتقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي، لكن لا يركن، لا يركن، ما يقولش حي. عمرك سمعت واحد بيقرأ قرآن بيقول يا أيها النبي اتق الله؟ هنقول له وقتها لا، أنت اللي اتق الله، صح ولا لا؟ لأن الياء هنا مشددة مضمومة، المفروض يقول يا أيها النبي اتق الله، كده بيقرأ صح. فالياء هنا مش مادية، ياء متحركة، يعني عليها شدة وفتحة، فيقول حي على، حي على، تمام. طيب يأتي في الصلاة ولا يبالغ في المد حتى لا يسقط الهاء وقفا، هي تاء مربوطة في الحقيقة لكنها تنطق هاء عند الايه؟ الوقوف. فلو بالغ وقال الصلاة مفيش هاء، نفسه خلص، وكذلك الفلاح، يقول حي على الفلاح، مش عارف يجيب حاء من كتر اللي هو عمله في نفسه، صح؟ ولو قال الفلاح وختمها بالهاء، الفلاح هي الصحراء، فكأنه يقول للناس يلا على الصحراء، مش حي على ليه؟ على الفلاح، واخد بال حضرتك؟ طيب في الإقامة بقى، عشان احنا هنا نيجي قد قامت الصلاة، بعض الناس يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، خطأ. الصلاة هنا فاعل مرفوع بالضمة، قد قامت الصلاة تو مضمومة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تمام كده؟ عشان تسمع ناس يقول قد قامت الصلاة، واحد تاني يقول قد قامت الصلاة، والصواب أن يضمها ويقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تمام. يجي عند لا إله إلا الله يحذر من، نعم، أنا مستمع حاجة من الصاروخ، معلش، هقولها حاضر، هقولها وهقول ولي والله، وهيجي كل ده إن شاء الله. أخونا بيقول بعض الناس بيقول وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، يعني لعله يقصد بعض المساجد الموجودة في شبرا الخيمة، هل يجوز ذلك؟ الإجابة لا يجوز، لأن السنة الوقوف عند حدود الوارد. هتقول لي ده أنا بعظمه، ده أنا بمجد الرسول، أقول لك من تمجيدك للرسول ألا تعدل عن هديه. في غير بقى الأذان وفي غير التحيات عايز تقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله، لا بأس، قول سيدنا للصبح في غير تعبد لم يثبت فيه أنه قال ذلك، تمام، يعني لم يثبت أنه علم الصحابة التحيات فقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وحديث لا تسيدوني في الصلاة ليس بصحيح، تمام، ليس بصحيح، تمام. أما في غير ذلك فيجوز أن يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، لا بأس. لكن في عبادة، الأذان عبادة، في التحيات، التحيات عبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام؟ فيقول كما كان، وكذلك الدعاء بعده هيجي معانا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصدقة ما آتي سيدنا، لا آتي محمدا، ده لفظ البخاري، الحديث ده مروي في البخاري وهو من مفردات البخاري، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، خلص تمام كده، خلص لغاية هنا يعني، تمام. طيب بعض الناس بيجي بقى في إلا، هنقول إنك لا تخلف الميعاد والدرجة العالية الرفيعة، هيجي هذا الكلام معانا هنقوله، بس أكمل إلا عشان ما انساهاش. بعض الناس يزيد ياء بعد اللام من إله أو من إلا، بعضهم يقول لا إله إلا الله، إله إلا، إله ما فيش فيها مد، إله وإلا ما فيش فيها مد، المد في إيه؟ في حاجتين، في المد المنفصل من لا، ده مد، مد براحتك، وفي الوقوف على اسم الجلالة بآخر الجملة، فتقول لا إله إلا الله، خلاص كده عرفنا المد فين؟ طيب التلحين هذا يعني تلحين الأذان، نعم، نقول الأذان تاني من أول لآخره ولا الحتة الأخيرة دي؟ حتى الأخير. بعض الناس بيزيد لا ياء بعد اللام من إله، أو بيبالغ في الألف التي في إله فيمدها أكثر من حركتين، وكذلك يأتي بالياء من إلا وما فيش ياء أصلا في إلا، فالصواب أن يقول لا إله إلا الله، مد في لا وفي ايه؟ في اسم الجلالة الله، متفقين كده؟ لكن إله وصلا لا مد فيها. طب تقول لي طب لو عايز يقف، اقول لك ما ينفعش، ده هيبقى بيدعو للإلحاد. هينفع واحد يقول لا إله؟ ينفع كده؟ ينفع واحد يجي يأذن يقول لك لا إله، تقول له بتعمل كده؟ يقول لك اصل انا عايز امد. نعم، لكن هذا الوقف وقف قبيح، نعم نفي، لكن هذا الوقوف وقوف قبيح، لأنه ينفي الألوهية عن كل أحد، عن كل أحد. علم الوقف والابتداء ده نصف التجويد، نص التجويد، يعني لو واحد عارف أحكام الاستعاذة والبسملة، نون الساكنة والتنوين، الميم الساكنة، النون والميم المشددتين، القلقلة، الإشمام، الروم، الحذف، الإثبات، التاءات، القلقلة، اللام الساكنة، المثلين والمتقاربين والمتجانسين، دارس كل أحكام التجويد ويجهل الوقف والابتداء، فقد جهل نصف التجويد، النص، نصه بالضبط. فالوقف والابتداء ده مهم في القرآن وفي الأذان وفي الكلام. في حديث وإن كان في سنده كلام رواه الإمام الزركشي في البرهان، أن النبي سمع رجلا يخطب في الناس ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما وقف. إيه معنى الكلام ده؟ يعني اللي بيطيع ربنا والرسول ده رشد، هو واللي إيه؟ واللي بيعصي الله واللي إيه؟ والرسول، المفروض يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، صح؟ المفروض حتى يا إما يفصل بين الجملتين يا إما يوصلهم على بعض. لكن واحد يجي يقرأ يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ويقف، هيقتلوا مين طيب؟ إذا كان المؤمن والكافر بيقتلوا في سبيل الله، ينفع واحد يقول الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا كله دخل جهنم؟ أمال الجنة خلقت لمن؟ فلو قال لا إله لكان من القبح بمكان، ما ينفعش يقول كده لا في أذان ولا في قرآن ولا في غيرهما، تمام كده؟ أنا بس بقول لك إن إله ما فيش فيها مد وصلا، ما فيش فيها مد حال الوصل، يقول لا إله إلا الله، وما يعلقش لسانه على اللام المشددة زي ما بعض الايه الناس بيعمل، تلاقيه مثلا بيأذن أذان يجي يقول لك ايه لا إله إلا الله. شفت الركن على إلا ليه؟ بعض القراء بيقول ايه؟ بقرا بايه؟ ورش. لا الاذان ما فيش فيه قراءات، الاذان ما يدخلش في ورش ونافع وقالون. قراءه القران نفسها الروايات ما طبعا صح، الروايات صحيحه، ورش وقالون شيوخ الامام نافع دي قراءات صحيحه، لكن انا دلوقتي بتكلم ان في الاذان ما ينفعش الكلام ده خالص، ما يقفش على اللام. اللام هنا ليه يقف عليها؟ هتلاقيه حتى بيشبه اللي بيركن على الحروف اللي اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو او انت لوك الحرف كالسكراني، فاكرين الموضوع ده؟ فهو بيشبه ده في الاذان، يجي يقول لك الا الله ليه. ف هذه الأشياء الثقيلة على اللسان ليست من إجادة الأذان إجادة صحيحة وتامة، تمام؟ التلحين، التلحين أعرفه إزاي؟ أعرف التلحين إزاي عشان أقدر أميز أنا بأذن صح ولا لا، يعني أنا بأذن صح ولا لا. هضرب لك مثال بعيد عن الأذان عشان تقدر يعني تستوعب له. واحد اسمه ياسر، ياسر ده فيه اسمه مد ولا ما فيهوش؟ فيه حرف الألف صح. ياسر ده ساكن في الدور الخامس، وانت واقف تحت وما فيش عنده زرار اللي هو الانتركام ده، فمضطر انه ينده والباب تحت مقفول مش معاه مفتاح. اما يجي ينادي عليه هيقول يا هيقول كده. انا بضرب لك حاجه بشيء محسوس اهو، هيقول كده يعني هيغني له كده. التاني ده ممكن يرد عليه يقول له ايوه صح. ماشي ماشي، جزاك الله خير، حاضر حاضر. لكن هينده هيقول يا ياسر صح، ده اسمه نداء. فاللي بيؤذن بيظهر انه بينادي، واللي بيلحن بيظهر انه بيلحن. واضحه كده؟ طيب لو قال اشهد ان لا اله الا الله، ده بينادي ولا بيلحن؟ جاوبوني، بينادي ولا بيلحن؟ انتوا خايفين ولا ايه؟ اقول تاني طيب ولا؟ طب اقول تاني، اشهد ان لا إله إلا الله، ده بيعمل إيه؟ بينادي، بينادي صح؟ لكن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ده بينادي ولا بيلحن؟ ده ناقص له عود او جيتار صح ولا لا؟ ده مش اذان. نعم، المد هذا بعض علماء الفقه قاسوا احكام الاذان على احكام التجويد، قال لك زيها زي أحكام التجويد. المد العرض للسكون أخره في كل القراءات ستة حركات، تمام كده؟ وبعضهم قال لا دليل على أنه يقيد بست حركات، وإنما كل بحسب طاقته وصوته، وده الأظهر عشان ما فيش دليل أصلا على مسألة قياس الأذان بالإيه؟ بأحكام التجويد. متفقين كده؟ طيب، لكن بشرط، مش معنى أن عشان ما فيش دليل على قياسها أنه يخرج على الحد المألوف، زي ما احنا قلنا دلوقتي ما يخرجش الأذان من رونق النداء إلى رونق الغناء ينادي، زي ما ضربت لك مثال بإيه؟ بياسر، تمام كده؟ ينادي أشهد أن محمد رسول الله، بينادي. لكن لو قال أشهد أن محمد رسول الله، ده بيلحن، باين قوي الايه؟ التلحين. تعال شوف مين من العلماء انكر التلحين ده عشان نتأكد، عشان يبقى انت واخد الحاجة كده وانت مطمن، يعني ممكن تكون اول مرة تسمع هذا الكلام. لا، تعال نشوف هل هو كلامنا ولا كلام اهل العلم اصلا ممن سبقونا. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى، الامام القرطبي صاحب كتاب الجامع لاحكام القرآن، صاحب التفسير، قال وحكم المؤذن ان يترسل في اذانه ولا يطرب به، لا يطرب به، تطريب اللي هو التلحين، تمام، كما يفعله اليوم كثير من الجهال. الموضوع مشهور من زمان اهو، يعني مش اليومين دول، مش مثلا من اخر 10 سنين، لا ده من زمن. بل وقد اخرجه كثير من الناس عن حد الاطراب فيرجعون فيه الترجيعات، يرجعون فيه الترجيعات يعني ينزل ويطلع، ينزل ويطلع بصوته، بطبقه صوته، زي مثلا الله بادئ بالراحة، بص هتلاقي السلم عيلي 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 معايا اهو، الله أكبر الله، سلم، هو ده الترجيع اللي يقصده الإمام القرطبي. فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات، يعني ساعات بعضهم بيقطع فيه، مش بيعمل تلحين بس، ممكن يقول الله، تقطيع، ده اسمه ايه؟ تقطيع، والاولاني اسمه ترجيع. ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما يصول، ما يتفهمش هو بيقول ايه. ده الامام القرطبي. شوف الشيخ علي محفوظ صاحب كتاب الإبداع في مدار الابتداع، قال ومن البدع المكروهة تحريم التلحين في الأذان، وهو التطريب أي التغني به، بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها، يحافظ على توقيع الألحان، يحافظ على توقيع الايه؟ الالحان. فهذا لا يحل اجماعا في الاذان كما لا يحل في القراءه. بيقول ده لا يحل اجماعا، يعني اجماع العلماء، ما فيش حد اختلف في كده، زيه زي القراءه، زي القراءه. اللي يجي مثلا يقرا يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده بيرجع وبيلحن في التلاوة، تلاوة غلط. والناس دلوقتي، يعني مش دلوقتي، ده من قبل سنوات كمان، ما بقوش سميعة، يعني بقوا يسمعوا الغلط يقولوا الله، صح؟ يسمع راجل يقول مثلا بطريقة زي كده يلتفت ليه؟ لطريقته في الأداء، لكن لا يلتفت هل يقرأ قراءة صحيحة أو لا. نعم.
ما دخلتش في المذاهب
بمعنى ايه؟
نعم
دخل طبعا في المذاهب. ما هو قول الشيخ علي محفوظ ان هذا يؤخذ اجماعا بانه يكره التحريم كراهية، يكره التلحين كراهية اقرب الى التحريم، يدل على انه اتفق على ذلك الشافعي واحمد ومالك وابو حنيفة الاربعة قالوا مفيش حاجة اسمها تلحين في الاذان. ما هو قال لك هنا اهو، قال لك ايه؟ فهذا لا يحل اجماعا في الاذان كما لا يحل في قراءة القرآن، كما لا يحل في قراءة الايه؟ القرآن. ولا يحل ايضا سماعه، لان فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فانهم يترنمون. واحد بيغني ولا حاجة بتلاقيه بيعمل الحركات دي، صح؟ طب من القراءة من اولها الى اخرها باطلة. طبعا طبعا. ليه؟ لأنك إن علمت أن هذا منهي عنه في التلاوة وأتاك من البراهين ومن الأدلة ما يقول بذلك، زي ما تكلمنا قبل كده عن التطريب والإطناب والتلحين والترقيص، تكلمنا عن هذه الأمور كلها بتنافي التجويد. الترعيد أنه يهز صوته كده وهو بيقرأ، يهز الحروف المادية خاصة عند الإيه؟ عند التلاوة. زي مثلا والملائكة، عمال بيعمل كده بالمد. الترعيد ده نهى عنه مين؟ نهى عنه ابن البناء في عيوب القراء، ونهى عنه الشيخ مصطفى صادق الرافعي العالم الأزهري في إعجاز القرآن، ونهى عنه الشيخ مناع القطان في مباحث في علوم القرآن، ونهى عنه الإمام الزركشي في كتاب البرهان، والإمام السيوطي في كتابه الإتقان، وكرهه الإمام السخاوي كما في جمال القراء. الإمام السخاوي علم، علم مصري، كان شيخ الإقراء كده زي شيخ القصري في سنة من السنين بمصر، علم الدين السخاوي. كرهه وقال والترعيد هذا أن يرعد القارئ صوته كأنما يرعد من شدة البرد أو الألم، لو بردان ولا حاجة وهو تحت البطانية صوته هيعمل، صح؟ هما بيعملوا كده في التلاوة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صح؟ مش بتسمع واحد واثنين وعشرة وعشرين وبلا مبالغة ومية بيعملوا كده؟ بيعملوا ولا مش بيعملوا؟ لا. فدي قراءة انت عرفت انها غلط، تسمعها ليه؟ هتأثر على تلاوتك. الحاج بيقول ايه؟ نعم. انا مش بقول اضربوا الشيخ، انا ما قلتش كده خالص، لا لا ما لا نضرب الشيخ ولا نمسكه نقول انت بتعمل ايه ولا كلام من ده خالص. احنا لا، انت تعمل ايه؟ انت تحضر الجنازه عند، تحضر الجنازه عند المقابر وتعزي عند القبور زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وليك الاجر احسن من انك تقعد 100 يوم جنبه بتواسيه، ده هيبقى افضل ليك منه راحه. هو بالمياتم، انا عارف هو بيتكلم على المياتم، انا بدله على السنه من البدايه اصلا قبل القراءه. احنا دلوقتي دفننا، عزينا عند القبر، سلام عليكم، مشيت خلاص، انتهى الموضوع. النبي كان يفعل ذلك، لكن ما اجتمع على قراءه صلى الله عليه وسلم ولا اوصى الصحابه ان يقراوا عليه بعد موته، وكان فيهم الائمه وكان فيهم القراء وكان فيهم اللي صوته أندى من قراء زماننا جميعا، صح ولا لا؟ ولم يأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الايه؟ بهذا الاجتماع الذي فيه من الإسراف ما فيه. يعمل صوان يكلفه 50,000 جنيه، تقول له في بنت عاوزة تتجوز وتساهم في غسالة، يقول لك ربنا يسعدها يا رب ويسر لها الحال، احنا مالنا، صح؟ تقول له طب انت عامل يا عم الحاج صوان ب50,000 جنيه، ده انت عامل نصبة ينسون وشاي وسحلب وزنجبيل في الآخر، دي لوحدها مكلفاك سكة 10,000 جنيه لوحدها، يقول لك ده موت ابويا الله يرحمه الحاج فلان، يموت فطيس.
مولانا هي الكلمة اسمه نصب، ما هو نصب، ما هو تسمين هي الكلمة نصب،
نصب الصواني منها، ليها منها نصيب يعني.
نصب على الميت،
الله المستعان. ربنا يا ربي ربنا يهدينا ويهديهم يا رب الى صراط المستقيم. تمام. فهنا بيقول لك الشيخ بيقول لك فانهم يترنمون. من دول؟ اهل الفسق والمجون بالاغاني والاقوال المشينه. تمام. وخروجا عن المعروف شرعا في الاذان والقران. هذا خروج عن المعروف والمالوف، ان هو يؤذن بهذه الصوره، ان هو يؤذن بهذه الايه، بهذه الصوره. ايه رايكم نخلي واحد يؤذن ولا بلاش؟ يعني نختار واحد كده نقول له اذن ولا حاجه، نشوف الناس معانا جاهزه للاذان ولا مش جاهزه. بلاش. طب خلاص بلاش عشان خاطرك. طيب، وليد كان بيسال عن زياده انك لا تخلف الميعاد في الدعاء الماثور بعد الاذان، وزياده والدرجه العاليه الرفيعه اللي بيقولها بعض مشايخنا في الراديو اذاعه القران الكريم بعد الاذان. بياتي بعض مشايخنا صلى الله ربنا يرحمه رحمه واسعه وبيقولها زياده والدرجه العاليه الرفيعه لم تثبت في حديث صحيح، لم تثبت في حديث ايه صحيح. وانك لا تخلف الميعاد وردت في روايه شاذه لا تصح، لا تصح. تمام كده. الحديث الصحيح اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. خلص ده الأذان. ما هو احنا قلنا بقى ان دي هذه رواية لا تصح، انك لا تخلف الميعاد وردت في رواية لا تصح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. ونحن لأجل محبتنا للنبي، عشان احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لن نعدل عما علمنا إياه. احنا كتير، وطبعا انتوا تشهدوا بشيء زي كده، تربينا على عادات وتقاليد وامور حتى في العباده لا اصل لها، صح؟ يقول لك الواحده بترضع ولا حاجه، هو حديث الدعاء برضه مخ العباده حديث ضعيف. الاصح منه الدعاء هو العباده، لكن العباده بقى لا تكون عباده إلا وفق ما جاء به النبي محمد. نعم؟ الدعاء، لا نقول الدعاء هو العبادة، ده الصحيح. الدعاء هو العبادة، عشان نقول على الرسول صلى الله عليه وسلم الحق. تمام؟ نيجي مثلا نلاقي ناس كتير اتربت على أشياء خاطئ. يجي مثلا واحد أقرع، واحدة بترضع ولا حاجة، يقول لك ما تخشش عليها علشان إيه؟ ما تكبسهاش. يعني ايه ما تكبسهاش؟ يعني مش فاهم. يقول لك اللبن هيجف من صدرها. ما علاقة الأقرع باللبن؟ يعني ما علاقة هذا بذاك؟ واحد تاني داخل بيتهم في الأرياف لقى تعبان كبير قد كده بيسموه تعبان الدار. سمعتوا عنه ولا ما سمعتوش؟ تعبان الدار بيبقى كبير كده، أول ما يشوفه يجري يقول لك اجري هات شيخ رفاعي. مين الشيخ رفاعي ده؟ يقول لك لا ده شيخ يعني تبع الطريقة الرفاعية. يجي بيكون معاه مزمار كده كبير وطبلة ولا رق حسب يعني الأدوات اللي عنده. تمام. هو الفرقة بتاعته. تمام. يدخلوا البيت يمسك الايه البتاع ويقعد يزمر، تعبان يقوم ايه يقوم طالع. صح؟ مش سمعتوا الكلام ده ولا ما سمعتوش؟ سمعتوا الكلام ده؟ فعله رسول الله؟ لا، لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن الموسيقى وآدات العزف. واحد تاني اتخض فيقول لك هات له حبة لبن وعيش مكسر وحط له حبة مشا وقلبهم، دي اسمها طاسة الايه؟ الخضة. تسمع عن كلمة طاسة الخضة دي؟ يتخض يشربها يقول لك دي بتخرج الخضة من جواه. خضة ايه؟ خضة ايه اللي جواه؟ صح؟ واحدة تانية بنتها سنها قرب للجواز تقول مفيش غير العروسة. تجيب ورقة حلوة تقطع عروسة كده، تعمل عروسة وتجيب إبرة في عين أم إبراهيم، في عين أم حسين، في عين أم هيثم، في عين أم شادي، صح؟ وتعمل الكلام ده وبعد كده تحرق الورقة. يعني كأنها تتبرأ مما فعلت. فاهمني؟ تفعل هذا الكلام ويقول لك ده بيدفع الإيه؟ العين، لأن بنتي محسودة، اتفضل. أمال حكاية الربط إيه؟ حكاية الربط يقول لك ده المربوط. سحر الربط صحيح. في حاجة اسمها سحر، سحر الربط فيه صحيح، إن هو يمنع من الجماع، لكن مش ده علاجه.
يبقى الفتحه مقلوبه والحرف ما يتفلت.
لا
ما عرفش انا اقرا ازاي مقلوبه دي، يعني مش فيها.
ربنا يبارك لك يا رب، اتفضل. بنتي شربها ايه؟ موضوع البنات تشرب الكوبايه كلها عشان عندنا بنات، ايه علاقه الكوبايه بالبنات؟ اعتقادات وعادات. يعني اخونا ذكر شيء، هذا الكلام هل له اصل في القران او السنه؟ لا اصل له، مع ان السنه بقى ان ينتهي من شربها، لان النبي قال فانه لا يدري في اي البركه طعامه، ده حديث صحيح. لكن حتة ان هو يسيب جزء دوت البنت هتبور، ايه دخل البنت يعني مش فاهم، ما دخل البنت بالجزء المتبقي من الشرب او الاكل؟ اعتقادات عند الناس وعادات، لازم تموت، لازم العادات دي تموت في مجتمعنا المسلم. هتموت على ايد مين؟ على ايدي وايدك ان شاء الله، انت اللي تنصح وانت اللي تعلم وانت اللي توجه وانت اللي ترشد. وزي ما اتفقنا الرفق ثم الرفق ثم الرفق ثم الرفق ثم الرفق، بالراحة خالص، بالراحة بي. يعني بص، تخيل أن والدتك أو أن والدك أو أن جدك كتب عليه أن يكون في جهنم، فبدل الله ذلك بدعوتك إياه. تقول لي إيه ده، هو في حاجة اتكتبت ينفع تتبدل؟ قال تعالى يمحو الله ما يشاء وإيه؟ ويثبت. وكان سيدنا عمر يتأول هذه الآية ويقول اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا فامحوني واجعلني سعيدا، أو قال واكتبني سعيدا. فتنصح لهم برفق، معتقدين في زار، معتقدين في رفاعية، معتقدين في ضريح، معتقدين في لمبة، معتقدين في شمعة، معتقدين في حذاء، معتقدين في كف، معتقدين في امسك الخشب، معتقدين في أقرع، معتقدين في أي شيء. وجعلك الله سببا أن يتوبوا من ذلك، فيخرجهم الله عز وجل من هنا إلى هنا بك. نعمة عظيمة، صح ولا لا؟ واحنا اولى بدعوة اهلينا من غيرنا، احنا اولى ان احنا ايه نعلم الناس ونعلق قلوبهم بالله، لا بالاشخاص ولا بالجمادات ولا بالحيوانات، زي ما بيعتقدوا في العرسة كده انها بتجيب الايه الذهب. يقول لك اما العرسة تموت ادفنها قدام باب الايه باب البيت. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك هتجيب لك ذهب. كان زمان مصر كلها بقت جواهرجية، يعني الموضوع ده خلاص يعني. والتاني يقول لك فتح المقص بيجيب الفقر. طب والترزي 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 والترزي، دول ما ماتوش من الفقر ليه؟ ده على طول عمالين يعملوا كده ليل نهار، لا فارق معهم صبح ولا ليل. اعتقادات فاسدة. تخيل الشيطان استخف بعقل ابن آدم وخلاه يعتقد في مقص، واستخف بعقل واحد تاني قال له لا انت عندك توك توك وكل شوية تعمل عمرة والناس بصالك في رزقك، ولا ده سايبك ولا ده سايبك ومش عارفين الاقساط والديون اللي عليك، علق لك فرد شبشب في اخر التوك توك، هات لك قرد خليه متشعبط فيه من ورا كده. عارف القرد اللي هو اللي بيعملوه في الاخر ده ولا ما شفتوش؟ قرد كده بيبقى عروسه كده، يخليه ماسك تقول له انت عامل ده ليه؟ يقول لك عشان يدفع عني العين بالقرد. طب هات غوريلا حتى عشان خاطر المصايب ما تبقاش ايه كبيره، يعني قرد ممكن يدفع مره لكن غوريلا يبقى يدفع كتير. خليني اكلمك بدماغك بقى ومنطقة، وبدل ما تعلق فردة واحدة لا انزل كده شركة باتا هات لك مثلا 50 جوز وزينها كده كأنها كشافات من الجناب وقدام وورا ويمين وشمال، صح؟ هيبتدي يعقل ويفهم، يقول لك اللي انا بعمله دوت ليس من الهدي وليس من الخير ولا يدفع العين. لا انقرضت ايه يا عم الحاج؟ انقرضت ايه؟ ده موجودة لغاية الآن موجودة. ممكن عن الاول بس هي موجوده. حد بيشوف؟ طيب حد بيعلق حذاء ولا ما حدش بيشوف؟ حد بيشوف حد بيعلق خمسه؟ حد بيشوف حد معلق القرد ده اللي ماسك في التوك توك ده على طول؟ واحيانا يجيب لك واحد مثلا ولا حاجه برضه يعني دميه كده كبيره لابسه اخضر من هنا تقريبا، هو واحد نيجيري او كده افريقي يعني فاهمني، معرفش اسمه ايه كده، وليه ايوه ليه اسنان وبرضه ماسك في الايه في فتقول له ده ليه؟ يقول لك ده بيدفع عني العين. لا انت بقى تقول له بعد ما تشيل ده تقول له بص كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ماشي كده؟ أعيذكما بكلمات الله التامة. إيه هي كلمات الله التامة؟ على قولين: الأول إنها القرآن، والثاني أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. من كل شيطان وهامة، هامة مفرد هوام، وهي حشرات الأرض كالحيات والعقارب. ومن كل عين لامة يعني تلم الشر وتدفعه إلى الإنسان دفعة. عرفت كده أنت بتقول إيه؟ حفظت. وتقول له: كان النبي يعوذ الحسن والحسين بها. كان بيعوذ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين بهذه الدعوة. نعم؟ معاي ليه؟ يقرأ المعوذات أيضا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها صباحا مساء. تمام؟ أنا أقصد يعني أنه يبدل، ما ينهوش ويسيبه، لا، يديله البديل، يعلمه حاجة سهلة، حاجة يسيرة. تمام؟ طيب، أنا طولت عليكم، نقرأ السؤال بتاع الشيخ ونكمل إن شاء الله موضوع الأذان المرة القادمة، لأن موضوع الأذان موضوع طويل يعني، وفيه مخالفات شديدة جدا يعني. طيب، سائل يقول يعني يريد أن يتكلم عن الوسوسة في الوضوء والصلاة، ما علاج الوسوسة في الوضوء والصلاة؟ الوسوسة في الوضوء هي شرود الذهن عند غسل الأعضاء، وقد يغسل المرء العضو الواحد فوق 3 مرات. يبقى قاعد مثلا كده حد جنبه بيغسل وشه ايه فوق 3 مرات ولا حاجة، ولو حد قال له انت غسلت اكتر من 3 مرات يقول لا ما حصلش، ازاي ده انا مركز جدا، ويكون غسل حوالي 7 أو 5 مرات مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الوضوء قال: يغسل وجهه 3، فمن زاد عن 3 فقد أساء وتعدى وظلم. يا خبر، كل ده عشان واحد غسل وشه 4 مرات؟ مش بقولك الخير مش اللي أنا وإنت شايفينه، الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زاد عن 3 فقد أساء وتعدى وظلم. تقول لي طيب يعمل إيه علشان يدفع الوسوسة دي؟ عليه أن يستشعر عظمة من يقف بين يديه. هو بيتأهب عشان يقف بين يدي العظيم سبحانه وتعالى. كان الحسن بن علي إذا أراد الوضوء شحب لونه، وشه اتخطف يصفر. فلما سئل في ذلك قالوا له: مالك؟ قال: هل تعلمون بين يدي من أقف؟ أنتوا عارفين أن هقف بين إيدين مين؟ فكان يستشعر عظمة من سيقف بين يدي عند الوضوء. تمام؟ يبقى كده مركز جدا في عدد الغسلات، لابس خاتم ولا حاجة يحركه، لابس ساعة ولا حاجة يقلعها ولا يحركها لو كانت ضد الماء. تمام؟ مركز جدا، بيسبغ الوضوء إسباغ يحبه الله ورسوله بدون ما يسرف في المياه، ينتهي من ذلك وهو مستشعر عظمة الله عز وجل. دي الحاجة اللي يستعان بها على دفع الايه؟ الوسواس، أن يستشعر عظمة من سيقف بين يديه. أما الوسواس في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكي له أن رجلا حال الشيطان بينه وبين صلاته. الشيطان يجيله يفكره بحاجات نسيها، يفكره بمكان محفظة قلب الدنيا عليها مش لقيها، ويقول له دي محطوطة في المكان الفلاني، هو واقف يصلي. الشيطان يجيله يفكره بالجمعيات والإقساط، يجيله يفكره بالزوجة والمشاكل، يجيله يفكره بالأولاد والمصاريف والكتب والامتحانات والدروس. قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، وفي بعض الروايات خنزب، تمام، أو خنزب، اسمه كده اسم الشيطان. تمام؟ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3. أول ما تحس إنه هو شغلك وانت بتصلي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول ذلك سرا. تمام؟ وتدفل عن يسارك 3. التفل هو هواء يخرج من الايه؟ من الفم، هواء فقط، هواء. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفل عن يساره 3 مرات. الصحابي قال ففعلت، أي فعلت ما أمرني النبي به فأذهبه الله عني. عملت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليه فأذهبه الله عني، لكن تكون فاهم يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ من الاستعاذة، وهي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. أنا أعتصم بالله وأحتمي في الله من هذا الشيطان الرجيم. الرجيم أي المبعد الطريد، مرجوم يعني مبعد، هذا يخنس عند ذكر الله. فأنا يا رب استعنت بك عليه. أنت بتستشعر ده جواك وانت بتقول، لما تقولش عزيزي رب شطر رجيم، لا انت مركز في اللي انت ايه، في اللي انت بتقوله، وتدفل عن يسارك ثلاثا فيذهب الله عز وجل عنك ما تجد من وسواس، والله تعالى اعلى واعلم. معلش حد يوصل لي بس الصوت. كانوا بيسألوا سيدنا مالك عن الوضوء، قال ايه؟
لا هو كان يعني الميزة اللي كانوا يوصلوا بيها، قالوا انه كان يحسن الوضوء.
تمام.
بالنسبة للمالك.
تمام.
يعني شكروا احسن حاجة فيه انه كان يحسن الوضوء.
تمام تمام جميل. يحسن الوضوء بقى بدون ايه؟ بدون زيادة.
حكيت الاربع مرات والخمسة
ما هو هيغسل العضو الواحد ثلاث مرات، وبعد كده لو عاوز يستحمى كل عشر دقايق يستحمى، يعني لو عاوز ياخد دش مثلا للانقاء ولا حاجة. ما هو احنا اتفقنا نحن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هقول لحضرتك على حاجة جميلة، يغسل ثلاث مرات وبعد ما يصلي يغسل وشه سبعة عشرة عشرين اللي هو عاوزه، يعني بعد ما يخلص صلاة هو عاوز مثلا يغسل وشه ثاني، يغسل وشه عدد مفتوح براحته بقى، واخد بالك؟ عاوز يستحم يستحمى، لما فيش مشكلة خالص. عاوز مثلا يغتسل في اليوم مرتين ثلاثة بدون ما يكون جنب أو حاجة، يعني للإنقاء ينظف نفسه أو كده، عادي لا بأس، ما فيش فيها مشكلة. بس العبادة العلماء بيقولوا عنها إيه؟ هي ألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد غيره. ما يعبدش غير ربنا، وما يعبدش إلا باللي شرعه. شرعه عن طريق مين بقى؟ عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو اللي سيدنا محمد علمه لنا ثلاثة، ولو غسل واحدة لأجزأ الإيه الفريضة يعني. يصلى، لو صلى يتوضأ داخل الاغتسال بتاع الجنابة يخرج يصلي بيه على طول، ما يتوضاش تاني، بس بشرط ان هو ايه، ما يمسش العورة او ما يأتيش بنقد من نواقد الايه الوضوء.
الايه؟
الله يبارك لك يا حاج، الله يحفظك يا رب، الله يديك الصحة. نعم.
مش مقصد بالوسوسة ان الاخ يسأل ان هو مثلا مكبر في الدخل الحرام وبعدين يروح مكبر تاني، يعني يكبر اكتر من ايه؟ من تكبير. وهو مثلا سجد سجدتين ثلاثه كده، يعني هو الركن نفسه.
الكلام ده بيحصل له بصفه مستمره ولا يعني عاده؟
مش عارف، هو تقريبا مستمر.
تمام. لو بيحصل له بصفه مستمره يوجز في الصلاه النافله، يدرب نفسه على الصلاه النافله. تمام كده؟ يقرا مثلا ركعتين، يجيب في الاولى إنا أعطيناك الكوثر، والثانية إذا جاء نصر الله والفتح، كمثال يعني ثلاث آيات هنا وثلاث آيات هنا، ويقرأ الفاتحة طبعا قبله، ويقتصد على تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود، يشوف هيحصل له الأمر ده ولا لا. دي أول حاجة، إن هو يقتصد على نفسه في القراءة وفي الأذكار. تمام كده؟ لو لقى أن الأمر سليم معاه يبقى هو محتاج يتدرج في مسألة الصلاة. ده نقول له بقى لما تيجي ايه، لما تيجي تصلي خفف على نفسك، يعني تجوز في الصلاه. لا، عشان ما ينساش يقول الله اكبر، خش في الفاتحه، يعني حتى لو ما قالش دعاء الاستفتاح، عشان يعالج الايه النسيان. لو نسي وحب يرفع ايده هيلاقي نفسه بيقول مالك يوم الدين، يقول لا انا ارفع تاني ليه، ما خلاص انا كده بقرا الفاتحه يبقى انا قلت. فهمتني حضرتك؟ بحيث ان هو ينتقل من الشيء اللي بيحصل فيه الوسواس بتاعه للي بعده مباشرة مع التجوز، ده يساعده جدا في درء الايه الوسوسة، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاك ربنا يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.